بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره.
كتاب الحج، البحث في شرائط وجوب حجة الإسلام.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في أنه إذا كانت عنده من الأعيان التي يحتاج إليها في إمرار معاشه لحياته لا يجب بيع هذه الأبلاط وصرف ثمنها في طريق الحج إذا كان ذلك مستلزما للحراج، فإن دليل نفي الحراج يكون حاكما على دليل وجود الحج. كما أن الحكم كذلك بالنسبة إلى الأعيان يجري هذا الحكم بالنسبة إلى الثمن أيضا، فلو فرضنا أنه ليس عنده شيء من هذه الأعياد من دار أو فراش أو صاب أو غير ذلك، ولكن ثمنه موجود عنده، انتقل إليه الثمن بإرث أو بغير إرث فكان واجبا للثمن، لا يجب عليه صرف هذا المال في سبيل الحج، بل يجوز له شراء هذه الأعياد لرفع حاجته، فإن في ترك ذلك حرجا مرفوعا بالشريعة المقدسة. فلا فرق بين الثمن والعيش، ولو كان عنده شيء من هذه الأعيان وباعه بقصد التبديل، كانت عنده دار أراد أن يبيعها ويبدلها بدار أخرى غير هذه الدار، أو يبدلها بشيء آخر بفراش ونحو ذلك مما يحتاج إليه، أيضا لا يجب عليه الحج. يعني تقريبا هذا جمع بين الأمرين، المفروض أولا أنه كان عنده عيش، والمفروض ثانيا أن الموجود عنده هو الثمن، المفروض ثالثا أن الموجود عنده كلاهما في زمان عين وفي زمان ثمنه، فكانت عنده عين من هذه الأعيان فباعها بقصد التبديل بعين أخرى غير تلك العين، أيضا لا يجب عليه الحج، فإن فيه حرجا والحرج مرفوع. وأما إذا فرضنا أنه باعها لا بقصد التبديل بل لغاية أخرى، وجد مشتر للدار مثلا والقيمة المدفوعة له أكثر من قيمة المثل مثلا، أو لغاية أخرى من الغايات باع داره لثمن ولم يكن قصده التبديل، ذكر قدس الله نفسه أنه يجمع عليه الحج إلا إذا كان في صرف ذلك بالحج حرجا لاعتبار أن عدم وجود الدار له فيه مشقة شديدة. يعني إذا كانت الضرورة داعية إلى صرف هذا المال في حوائجه لا يجب عليه الحج، بل لا يجب عليه الحج. هكذا ذكر قدس الله نفسه. والظاهر أنه لا بد من التفصيل في هذا المقام، يعني في هذه الصورة، إذا فرضنا أن البيع ليس بداعي التبديل، بل باعها باع الدار وغير الدار من العيان، باعها لا بقصد التبديل فكان واجدا للمال. ففي مثل هذه الصورة طارة يكون بناؤه على صرف هذا المال فيما يحتاج إليه مماثل لما باعه أو مغاير له، لا يفرق في ذلك. فلنفرض أن المبيع من الفروش الذي يريد أن يشتريه هو الدار مثلا أو بالعكس، طارة يكون باليا على صرف هذا المال فيما يحتاج إليه وفي لوازمه الضرورية، وطارة يكون محتملا لذلك يتذكر بعد ذلك أنه ماذا يصنع بهذا المال، هل يصرفه في حوائجه الضرورية أو يحتفظ به في مكان، أو يسلبه في أمر آخر من أموره الخارجية من إطعام أو قراءات تعزية ونحو ذلك، يسلبه في سبيل الله مثلا مردد في ذلك في صرفه في أي شيء، وتارة باني على عدم صرفه في ضرورياته إما بإبقائه عنده أو بالصرف في أمور أخرى. الظاهر أنه لا بد من التفصيل في هذا المقام، إذا كان عنده مال يعني باع ما يحتاج إليه لما كان مستثنا في صرفه في الحج، إذا باعه وبدله بالثمن كان عنده مال آخر، إذا كان بانيا على صرفه في ما يحتاج إليه أو محتمل لصرفه فيما يحتاج إليه فلا يجب عليه الحج، لأن التكليف بالحج حرجي حينئذ، إذ من المحتمل أن من المحتمل أنه يحتاج إلى دار فتكون يريد لو كان متمكنا لاشترى ذلك، لاشترى الدار أو اشترى الفراش، فإلزامه بصرف هذا المال مع كونه في مذنة الحاجة إليه هذا من التكليف الحرجي ويلتزم. وأما إذا فرضنا أنه بان على عدم الصرف في ذلك، إما أن يبقيه ويدخره عنده أو أنه يصرفه في مصرف آخر غير ما يحتاج إليه في معاشه، فحينئذ أي حرج في التكليف بالحج؟ لا أمر بتكليف الحج بعد فرض أن هذا المال لا يصرف في حوائجه الضرورية. العبرة ليس بوجود الحرج في عدم الصرف، بل العبرة بكون التكليف حرجيا الذي يرتفع هو التكليف الحرجي. فإذا فرضنا أن هذا المال لا يصرف في سبيل رفع الحرج، على تقدير أنه لا يهج أيضا يعيش عيشا نكدا، فأي حرج بالنسبة إلى هذا الرجل. ونظير ذلك يعني بعد بما يقع في الخارج، لأنه كثير ممن يستعدي ويقنع بالسكنى في خربة ونحو ذلك، وعنده من المال ما يفي بحجه، ولكن لا يشتري دارا ليسكن في الدار، وإنما يسكن في خربة أو في جادة أو في البر مثلا، مع أنه هو في حرج لكن التزم بهذا الحرج. لو فرضنا أنه أمر بالحج والصرف ما عنده من المال في سبيل الحج لم يترتب عليه أي محصول، هذا التكليف ليس بتكليف حرجي الذي استثني من الأمر وخرج من دليل وجوب الحج، وما إذا كان التكليف حرجيا. فإذا فرضنا أنه أي حرج لا يترتب على هذا الإلزام، إلزامه بصرف هذا المال في الحج بعد فرض أنه لا يصرف في حوائجه حج أو لم يحج، لا يكون هذا التكليف حرجيا أبدا. فالظاهر أنه في هذه الصورة هو مستطيع بلا بد له من الحج، مجرد الضرورة والحاجة لا يوجب سقوط الحج إذا كان بانيا على عدم الصرف في ما يحتاج إليه. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا كان عنده مال يفي بحجه، ذهب بحاجة إلى التزويج، ويترتب على عدم تزويجه وقوعه في الحرج، يشق عليه ذلك التحمل على العزوبة وعدم الزواج صعب في حقه وحرجي، أو أنه يوجب حدوث مرض على تقدير أن لا يتزوج يمرض بل فيقع في محذور المرض، أو أنه يقع في الزنا نعوذ بالله يقع في محرم من المحرمات الإلهية. فذكر قسمة الله نفسه في هذه السور أنه لا يجب عليه الحج، بل يجوز أن يصرف ما عنده من المال في الزواج ويكون بذلك معذورا. أما بالنسبة إلى الحرج فالأمر واضح، إذا كان حرجيا صرف هذا المال في الحج حرجي، لأنه يلازم ترك الزواج وهو حرجي، فيقع في الحرج من صرف هذا المال فيرتفع. وكذلك إذا كان ضرريا يقع في المرض فإن الأمر بصرف المال، وإن كان كما تقدم هو بنفسه أمر بالضرر، صرف المال في الحج ضرر، إلا أن ضررا آخر وهو الضرر البدني لم يرتفع. فإذا تزرد من جهة وجود المرض فالدليل لا ضرر يكون رافعا للتكليف، من دون فرق بين أن يقال بأن الإضرار بالنفس محرم أو أن الإضرار بالنفس ليس بمحرم. يعني هذه المسألة لا تتوقف على حرمة الإضرار بالنفس، أبغض أن الإضرار بالنفس ليس بمحرم، كما أن إيقاع النفس في الحرج ليس بمحرم شرعا، ولكن الشارع لا يلزم بالحرج ولا يلزم بالضرر أيضا، كان محرما أو لم يكن محرما، دليل لا ضرر ونفي الضرر يكون حاكما على دليل وجوب الحج، فيرتفع وجوب الحج لأنه تكليف ضرري، ويترتب على هذا التكليف الضرر وهو المرض. فهذان لا إشكال فيهما. وأما الثالث وهو الوقوع في الزنا، ليس هذا من مجبزات ترك الحج، فإن الزنا إنما يرتكبه اختيارا لا من أفضل، ومكلف بتكليفين، مكلف بتكليف للحج ومكلف بترك الزنا. إذا فرضنا أن ترك الزواج ليس بحرجيين ولا بزرريين، ولكن هو باختياره بسوء اختياره، إذا لم يتزوج يزني، كيف يكون هذا موجبا لسقوط الحج؟ التكليف بالحج تكليف واجب، تكليف وجوبي وإلزام بالحج. التكليف بترك الزنا أيضا كذلك، الزنا محرم من المحرمات الإلهية، باختياره يزني إذا لم يحج لا يكون هذا موجبا لسقوط الحج، بل يجب عليه أن يحج ويجب عليه أن لا يزني. إذا زنا فقط زنا بسوء اختياره، ليس الوقوع في الزنا بسوء الاختيار مجبدا لترك الحج، فلا يحج لأن مقدمة لأن لا يزني. ونظير هذا يمكن أن يفرز في الماليات أيضا بغير الزنا، نفرض أنه رجل يشتهي ويهوى أن يكون عنده مقدار من المال دائما، وعنده هذا المقدار، إذا صرفه في الحج يسرق هذا المقدار من سائر الناس باختياره يسرق، فهل يكون هذا موجبا لسقوط الحج؟ فيقال أنه لا يجب عليه الحج لأنه يترتب عليه السرقة، لا يخرج أمر باختياره مكلف بعدم السرقة. فالفعل الاختياري يعني ارتكاب المحرم اختيارا لا يكون موجبا لسقوط الحج، بحيث لا يكون مكلفا به ويكون معذورا بتركه. فالظاهر أن الوقوع في الزنا فلا يوجب سقوط الحج، بل يجب أن إذا لم يكن حرجيا ولم يكن يترتب عليه ضرر يجب عليه أن يهج كما يجب عليه أن يجتنب الزنا ويحفظ نفسه من الوقوع في المحرم. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا لم يكن عنده مال موجود ولكن كان له دين على الناس فقسم هذا الدين على أقسام، صارفا يكون الدين حالا وكان المدين باذلا، رجل متدين عنده موسر وباذل للمال، لا ينبغي الشك في الاستطاعة في هذه الصورة، فإنه واجد لما يجد به لما يحج به على ما نتقت به الروايات. إذ لا فرق في الملك بين أن يكون في العين الخارجي وأن يكون في ذمة أحد يتمكن من تحصيله خارجا يطالبه فيعطي، فهذا مما لا أشكال فيه. وإذا فرضنا أنه غير باذل لا يبذل حال ولكن لا يبذل ذلك، أو غير معترف بالدين لا بد من إثباته بالشكاية مثلا عند الحاكم الشرعي أو عند حاكم الجور، إذا لم يتمكن من الترافع عند الحاكم الشرعي على ما تكلمنا فيه في بحث الاجتهاد والتقليد عندما تعرض له السيد قدس الله نفسه في الاجتهاد والتقليد، هنا تعرض لهذه المسألة أنه لا يجوز الترافع عند حاكم الجور أو عند من ليس له أهلية القضاء، فإن لم يكن من حكام الجور لا يجوز الترافع عند فاقد شرط القضاء إلا مع الضرورة المقتضية له، كما إذا تلقف استنباذ حقه على الترافع عنده، ولا يمكن بل بغير ذلك حينئذ يجوز. تقدم الكلام الناس على كل حال، لو فرضنا أن له مالا في ذمة الغير ولكنه حال ولكنه لا يبذله لأنه منكر لا بد له من الإثبات مثلا، لا يعترف لا بد من الترافع وإثبات هذا الحق عنده، أو مماثل وإن لم يكن منكرا أيضا يحتاج إلى شكاية بأخذ هذا المال، فهل يجب تحصيل المال حينئذ باعتبار أن له المال ومالك لهذا المال ويمكنه من صرف هذا المال في الحج أو لا يجب عليه ذلك؟ افتار قدس الله نفسه الوجوب وأنه يجب عليه لأنه واجب المطلق، وتجب مقدمته ومقدمته الشكاية وغير ذلك مثلا. ونسب إلى صاحب الجواهر قدس الله نفسه أنه التزم بعدم الوجوب عدم الوجوب واستغرب ذلك أنه غريب أو ذكر أنه لا وجه له. الظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه هو الصحيح، فإن المستفاد من الروايات أن يكون مالكا لما يهج به ومتمكنا من صرف هذا المال في سبيل الحج، لا يعتبر أزيد من هذين الأمرين. فلو فرضنا أن القدرة التكوينية متوقفة على مقدمة كما إذا كان ماله مدفونا في مكان لا يتمكن هو من إخراج هذا المال، بل لا بد من أخذ أجير من استجار أحد من بناء أو غير بناء ليخرج ذلك، أو لو فرضنا أنه مقبول في صندوق لا يتمكن من فك هذا الصندوق لأن مفتاحه قد ضاع، فلا بد من المراجعة إلى الحدادين لفتح هذا الصندوق، فلا قدرة له تكوينا إلا بإعمال مقدمات. أذر يحتمل أن يقال إنه لا يجب عليه الحج لأنه لا يتمكن من صرف هذا المال ويتوقف على أمر آخر من استجار أحد، لا يمكن ذلك بالضرورة باعتبار أن الخارج من دليل وجوب الحج. ذكرنا قبلا أن المستفاد من الآية المباركة وجوب الحج على كل من يتمكن بأي نهل كان، حتى بالتكسف. ولكن خرجنا عن ذلك بالروايات المفسرة للاستطاعة بأن يكون له ما يهج به، فإذا كان له ما يهج به يجب عليه الهج، وبقية المقدمات كلها باختياره، شراء الفرس، شراء الزاد، إيجار ما غير ذلك من المقدمات، كل ذلك مقدمة لهذا. فيسبق أنه مستطيع وواجب لما يهج به، وإن كان تحصيله يتوقف على مقدمة، وهذا الشكاية عند الحاكم الشرعي أو عند حاكم الجور على تقدير عدم التمكن، فإنه جائز على ما ذكرناه وهو قادر على ذلك. فلا يحتاج وجوب الهج إلا أزيد من الملك أو ما هو بحكم الملك، نفرض إباحة مثلا بنحو ذلك، وإن كان متوقفا على مقدمات نزيل ما يتوقف التمكن على المقدمات الخارجية، يعني في القدرة العقلية نزيل المال المدخر في الأرض تحت الأرض أو في صندوق حديد ونحو ذلك من الموارد. الظاهر والوجوب في جميع هذه الموارد، ولا وجه للالتزام بسقوط الهج بعد التمكن منه خارجا. والحمد لله رب العالمين.